بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. ما بعد، فما زلنا مع تفسير الحافظ ابن كثير، وما زلنا مع أحكام الاستعاذة. أحكام الاستعاذة، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. وقال الشافعي: في الإملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فت يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر. وقال: في الأم بالتخير، لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى، هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب، والله أعلم.
صواب سنية الاستحباب، سنية التعوذ في أول الصلاة، يستحب أن يتعوذ في أول الصلاة ولا يكرر، هذا هو المستحب، لأن الله تعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. والصلاة واحدة، القراءة في الصلاة واحدة، ولذلك يستحب أن يستعيد في أول الصلاة فقط، هذا الذي رجحه أهل العلم من أهل التحقيق. أما إذا قرأت الثانية والثالثة فلا يستعيذ، يكتفي بالبسملة على قول. نعم.
فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة. وزاد بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم. وقال آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. قاله الثوري والأوزاعي، وحكي عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا، والله أعلم.
إذا صيغة الاستعاذة ورد فيها جملة من الألفاظ، اللفظة الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه اللفظة الأولى. واللفظة الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واللفظ الثالث الأكمل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. واللفظ الرابعة هي اجتهاد من بعض العلماء، وهي: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه حكى الآية، الله جل وعلا قال: فإذا قرأت القرآن فاستعد، يعني قل فاستعد، استعيذ يعني، فهو يقول: أستعيذ بالله من الشيطان، وهذا ضعيف. ويبقى الصيغ الثلاثة الواردة في القرآن والسنة مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أتى بأحدهما أجزأه. القدر المجزئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الصيغة المجزئة، ولو زاد لا حرج. نعم.
مسألة. ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ الإمام.
نعم. المأموم.
فعلى هذا يتعوذ المأموم، وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة.
هذه مسألة مهمة، وهي: هل الاستعاذة للصلاة أم للقراءة؟ والخلاف هذا له أثر، الخلاف هذا بين العلماء له أثر. فمن قال بأنها للقراءة اكتفي بأول القراءة، ومن قال بأنها للصلاة سنة للإمام والمأموم ولمن يقرأ ولمن لا يقرأ أن يستعيذ. والصواب بأنها للقراءة وللتلاوة وليست للصلاة، هذا هو الصواب. ولذلك يستعيذ في أول الصلاة، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك الذي قال ذهب إلى أنها للصلاة قال: يستعيذ حتى المأموم الذي لا يقرأ، حتى في العيد قبل تكبيرات العيد قال: يستعيذ لأنه يصلي. نعم. نعم. بالنسبة للاستعاذة محلها بعد الاستفتاح، الاستعاذة مرة معنا الخلاف فيها أقوال من أهل العلم، من يقول يستعيذ في أول الصلاة وفي آخرها، ومنهم من يقول يستعيذ في آخرها، ومنهم من يقول يستعيذ في أولها، وهو الصواب أن الاستعاذة في أولها، لأن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ. الذين قالوا الاستعاذة في آخرها قالوا بأنه يستعيذ بعد القراءة، لأن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن، والصواب أنها إيش في أولها. وهذا يجري على لسان العرب وهي طريقة القرآن، فقال الله تعالى فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. متى يكون الوضوء، قبل ولا بعد؟ قبل الصلاة. هذه طريقة العرب وهي طريقة القرآن. نعم، طبعا يستعيذ بعد الاستفتاح، بعد دعاء الاستفتاح، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان بعدما يستفتح الصلاة يستعيذ، كما في حديث أبي هريرة وغيره.
ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه.
العدو المبين الباطني، لا الباطن، الباطن نسبة إلى طائفة معروفة، المقصود هنا العدو الشيطاني. نعم.
وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطن كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان.
هذه مسألة معروفة، وهي أن الله تعالى أخفى عن بني البشر، أخفى عنهم الجن، ولذلك الجن مأخوذ من الاجتنان وهو الاسترار والاختفاء، وحرف الجيم وحرف النون من حروف الإخفاء، وربنا جل وعلا يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولكن قد يتمثل الشيطان في صورة إنسان أحيانا أو في صورة حيوان، قد تمثل كما جاء في السيرة لقريش، تمثل لهم بصورة سراقة بن مالك الجشعم. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يتكيف بصور من الحيوانات مثل الحية، مثل الكلب الأسود، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة قطع الصلاة قال الكلب الأسود شيطان. قالوا ما الفرق بين الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان. ويذكر أيضا قد يتشكل في صورة هرارة من القطط، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد يتمثل بصورة صالح، رجل صالح، مثل ما تهيأ لقريش، مثل ما تصور لقريش، وكذلك يتصور لبعض الناس الذين يحاولوا أن يضلهم مثل الجهلة، فيزعم بأنه يضع عنهم الفرائض مثلا أو يأمرهم بشيء، هذا كله من الشيطان. أيضا حديث أبي هريرة لما وكله سلم على الصدق. نعم.
قال فصل: والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعيادة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبي.
جلب الخير.
واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أهمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن، لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنه ولا يكفه.
هذا يشغل صار ياخذ وقت الدرس. هذه واحده.
ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه لرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن، لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في 3 آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة، قوله تعالى في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم: السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
هذا من منهج ابن كثير رحمة الله عليه، أنه يورد النظائر من القرآن، الآيات يأتي بها في المحل الواحد، يجمعها في المكان الواحد، وهذا تجده في غالب تفسيره، وهذا يتميز به عن غيره، أنه يأتي بالنظائر ويأتي بالآيات المتشابهة يأتي بها في المقام الواحد. نعم.
والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن، إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاطة لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح. وعليه يدل كلام العرب. قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه الصلاة والسلام: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. فقال: أيما شاطن، ولم يقل أيما شائط. وقال النابغة الزبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضداد بن يربوع بن مرة بن سعد بن زبيان: نأت بسعاد عنك نوى شفون فبانت والفؤاد بها رهين. يقول: بعدت بها طريق بعيدة. وقال السيباويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاط لقالوا تشيط.
يقولون الآن بعض الناس عن أطفالهم يقول هذا فلان شيطان، ليش؟ لأنه كثير الحركة. هذا موجود في لغة العرب، حتى الحيوانات حين يطلق عليه يقول شيطان، هذا أصبح شيطان لأنه كثير الحركة ويخرج عن طبيعته. نعم.
والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جنية
من
والشيطان مشتق من البعد على الصحيح ولذا يسمون كل ما تمرد ولهذا يسمون كل من تمرد من جنية وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. وقال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح.
البرذون هو الهجين، هجين من الفرس والحمار، هذا هو البرذون. يتبختر يعني يمشي مشية المتكبرين، فهنا قال سماه عمر وأطلق عليه شيطان، قال ما حملتني إلا على الشيطان. وهذا يدل على أن الشيطان قد يطلق على الحيوان ويطلق على الإنس ولا يقتصر على الجن، والمقصود ليس هو الشيطان الذي أصله أصل خلقته النار، لا، وإنما مقصود الطبع، يعني طبعه طبع الشيطان. نعم.
والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي إنه مخلوم مفقود من الخير عن الخير كله، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث، والأول أشهر وأصح.
الربائث يعني الخديعة، نقصد فيها الخديعة. المقصود بأن الاستعاذة لها أربعة أركان: المستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه والاستعاذة. المستعيذ هو المكلف، والمستعاذ به من هو؟ الله. والمستعاذ منه الشيطان، والاستعاذة الصيغة، يعني صيغة الاستعاذة. ولكل واحدة أحكام لا بد من التنبه لها، والمصنف يعني مر على أحكامها العامة مرورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها. وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا، وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. ومما حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله.
عن رواية الدار قطن تابعا لا تصح، ذلك لأن عمر بن هارون الملك جدا، وأيضا جاء من رواية عطية العود صاحب الحديث سألوك بحق السائل أيضا ضعيف ومتهم بالرحم، من ذلك أن الحديث لا يقوى بالمتابعة.
الحديث لا يقع بالفاقة كما نص على ذلك العلم أهل الحديث.
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان. وقال داود وهي هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا؟
الصواب بأنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. تعلمون هذه المسألة خلافية، خلاف فيها طويل بين أهل العلم. منهم من ذهب إلى أنها آية من كل سورة من سور القرآن ما عدا براءة، ومنهم من ذهب إلى أنها آية من الفاتحة فقط دون بقية السور، ومنهم من ذهب إلى أنها ليست بآية من كل سورة وإنما آية مستقلة نزلت الفصل بين السور. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي عليه الأدلة. نعم، سيأتي إن شاء الله لما نتحدث عن الآيات السبع في سورة الفاتحة كيف عد العلماء سورة الفاتحة، هل هي آية أم لا. نعم،
فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة
والتابعين. يعني السورة التي بعد الفاتحة، يعني إذا قرأ الفاتحة جهر بالبسملة، وجهر أيضا بالسورة التي يقرأها بعد الفاتحة إذا ابتدأها من أوله. هذا معنى كلام هنا.
وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب، ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب.
محمد هذا اللي يسمى الباقر، محمد هذا هو الباقر من أئمة أهل السنة، هذا من أئمة أهل السنة وكان شديدا على أهل البدع. نعم،
وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن عبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن، زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية، زاد بن عبد البر وعمر بن دينار. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها، وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في القراءة بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك.
وهو على ما قال مثل ما قال الترمذي إسناده ضعيف ولا يصح. نعم،
وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح.
ولا يخفى ما عند الحاكم من التساهل في التصحيح رحمه الله تعالى، الحديث ضعيف. نعم،
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدى ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم
وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل.
هذا الحديث أيضا حديث منكر غير صحيح، وذلك أن أنس بن مالك هو راوي الإسرار النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة، هو الذي روى حديث الإسرار. وأما حديث معاوية هذا الذي ذكره فهو حديث لا يصح من جهة الإسناد، ومن صححه ذهب إلى تشديده فيكون شاذا. وأين يلتقي أنس بمعاوية؟ أنس في البصرة ومات في البصرة وترك المدينة مبكرا. نعم، فالحديث هذا لا يصح.
وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليقها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد وحنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين.
يجوز أن تقول بالحمد على أنه مجرور وبالحمد على الحكاية تحكي. نعم،
فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخر الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة.
طبعا بالنسبة للبسملة قراءتها سنة في الصلاة، فمن تركها ولو متعمدا صحت صلاته، وعليه فالخلاف في هذا واسع في قضية الجهر والإسرار، فمن جهر بها أو أسر فصلاة صحيحة والحمد لله. لكن الأحاديث كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة وما كان يجهر بها وما كان يجهر، وهذا صحيح عن أبي بكر، مروي عن أبي بكر وعن عمر وعثمان بالأسانيد الصحيحة. وأما الروايات على أنهم كانوا يجهرون فكلها غريبة وضعيفة لا تصح، والصحيح أنهم كانوا يسرون ولا يجهرون. لكن لو جهر أحيانا لا حرج، لو جهر بالبسملة أحيانا لا حرج، لوجود بعض الأحاديث التي حسنها بعض العلماء مثل حديث أم سلمة أنه كان يجهر. نعم.
فصل في فضلها.
قد يكون هذا من باب التعليم، يعني يحمل العلماء على أنه من باب التعليم أحيانا كما هي عادة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الذين ذهبوا إلى تصحيح حديث معاوية لما أنكر عليه أنس قال جهر بها للتعليم، هذا إن صح الحديث، الصواب أنه لا يصح. نعم.
فصل في فضلها. قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني حدثنا سلام بن وهب الجندي حدثنا أبي عن طاووس
جندي نسبة إلى الجن، يعني نسبة إلى الجن. أيوة.
عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. وهكذا رواه أبو بكر بن مرداويه عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك. وقد روى الحافظ ابن مرداوي من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم
كتاب يعني المدرسة كتاب مثل ما عندنا الآن المدارس نعم
فقال له المعلم اكتب فقال ما اكتب قال بسم الله قال له عيسى وما بسم الله قال المعلم ما ادري قال له عيسى الباء بهاء الله والسين ثناؤه والميم مملكته والله اله الالهه والرحمن رحمن الدنيا والاخره والرحيم رحيم الاخره وقد رواه ابن جرير من حديث ابراهيم بن العلاء الملقب زبريق عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية
ومسعر
عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا غريب جدا وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات والله أعلم
هذه القدقدة التي ذكرها الحافظ رحمة الله عليه أصحها الأخيرة وهو قد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات هذا هو الصواب وذلك لضعف الحديث فإسناده إسناد ضعيف فيه إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيف وعطية العوف وهو ضعيف أيضا يرمى بالرفع فالحديث لا يصح وهو من الإسرائيليات وهو أشبه ما يكون بالإسرائيلية لا من المرفوعات نعم
وقد روى ابن مرداويح من حديث يزيد بن أبي خالد عن سليمان بن بريدة وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن وغيره بسم الله الرحمن الرحيم وروى بإسناده عن عبد الكبير بن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم خرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه وقال وفي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونظره بحديث لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها لقول الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من أجل أنها 34 حرفا وغير ذلك وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقل تعس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مرداويه في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فإنه يطهر حتى يكون كالذبابة فهذا من تأثير بركة بسم الله ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجرم وتستحب البسملة عند دخول الخلاء ولما ورد من الحديث في ذلك وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند ذكرها هنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.
أما عند الذبيح فواجب، يجب البسملة التسمية عند الذبيح، قول بسم الله. وفي الوضوء الجمهور على الاستحباب، حنابل على الوجوب والجمهور على الاستحباب.
وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات. وهذا لا أصل له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرفيقه عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
الربيب هو ابن الزوج، الربيب هو ابن الزوجة أو ولد الزوج. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجورك، سواء كان ذكر عمر هذا ابن أبي سلمة، أمه أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي.
ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه، وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النجاة في تفسير
النحاة.
ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتداء فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد قل أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل: قل بسم الله يا محمد، يقول اقرأ بذكر الله ربك، وقم واقعد لذكر الله تعالى. لفظ ابن جرير.
هذا مر معنا بالأمس وقبله، وهو ضعيف لا يصح، هذا الحديث لا يصح.
وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال. أحدها أن الاسم هو المسمى، وهو قول أبي عبيدة وسيباويه، واختاره الباقلاني وابن فورك، وقال الرازي وهو محمد بن عمر المعروف لابن خطيب الري في مقدمات تفسيره. قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية.
الحشوية من هم؟ الحشوية هم السلف أهل السنة والجماعة، هكذا كان يلقبهم أهل البدع، والحشوية أهل السنة والجماعة.
وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى وغير التسمية. والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية. ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى، وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى. فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث، فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث.
هذا الذي ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وقال هذه من المحدثات، المسائل المحدثة، مسألة هل الاسم هو المسمى أم لا، والواقع أن فيها خمسة أقوال، قيل بأن الاسم هو المسمى، قيل بأن الاسم هو غير المسمى، وقيل بالتوقف، ذهب بعض العلماء إلى التوقف، قيل بأن الاسم هو المسمى للتسمية، والصواب الذي عليه أهل التحقيق من أهل السنة أن الاسم للمسمى وليس هو المسمى، يقال الاسم للمسمى. وهذه المسألة ليست في المسألة الهينة، صحيح أنها عبث، ولكن هي الأصل أن الذين ابتدعها الجهمية وأرادوا الطعن في الذات الإلهية، وذلك بنفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، حينما قالوا، حينما ذكروا أسماء الله جل وعلا، هو الله الخالق، هو الله الملك، الملك القدوس السلام، الأسماء هذه أرادوا أن يقولوا بأن هذه هي غير المسمى، فالله جل وعلا غير هذه الأسماء، هكذا أرادوا، أنشأوا بدعة، لذلك تصدى لهم أهل العلم. ومن أفضل من كتب في هذا أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فند شبه هؤلاء، حتى أن من أهل السنة من وقع وانزلق في هذا الطريق وهذا الباب أخطأ، حينما لم يتصور المسألة، ذاك يقول مثلا لو قلت الشيء الحار، لو قلت نار، نار هل تشعر بحرارة في لسانك؟ أو قلت ثلج مثلا، هل الاسم هو المسمى؟ وقس على هذا، وحقيقة هو بحث لا طائل تحته، إلا أن ينبغي لطالب العلم أن يتنبه وأن يأخذ الخلاصة، لأنهم أرادوا الطعن في أسماء الله بحيث نفي الأسماء عن الله جل وعلا، أو الانحراف بها عما أراد الله. قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسماء، هذا إلحاد في أسماء الله.
ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفعولا كلفظة المعدوم، وبأنه قد يكون لشيء أسماء متعددة كالمترادفة، وقد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة كالمشترك، وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى. وأيضا فالاسم لفظ وهو عرض، والمسمى قد يكون ذاتا ممكنة أو واجبة بذاتها. وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك، ولا يقوله عاقل. وأيضا فقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى. وأيضا فقوله ولله الأسماء أضافها إليه كما قال فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك، فالإضافة تقتضي المغايرة. وقوله تعالى فادعوه بها أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره، واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والمتبارك هو الله تعالى. والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة. وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طلقت ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق. والجواب أن المراد أن الذات المسمى بهذا الاسم طالق. قال الرازي وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات فهي غير الاسم أيضا والله أعلم. الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وجاءت إعدادها في رواية الترمذي وابن ماجة، وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم: 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ، وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام الأحرف له اشتقاق من فعل يفعل. ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل، فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء، منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم. وروي عن الخليل وسيباويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام، وقيل إنه مشتق. واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر، وهو التأله من أله يأله إلهة وتألها، كما روي عن ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك، قال عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد، أي أنه كان يعبد ولا يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره. وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله.
في السماء إله معبود، كما أنه يعبد في السماء يعبد في الأرض، هذا هو المقصود. الصواب بأن اسم الله عز وجل مشتق وليس جامدا، هذا هو الصواب. ولذلك الإله مأخوذ من أله يأله إلهة، إلهة. استدل بقول رؤبة بن العجاج، رؤبة هذا له قصة، يقولون بأن رجل كان يتصابى، كان له علاقة مع النساء وتصابي، ثم تاب إلى الله وتنسك، فجئنا إليه وإذا به يسبح، فقال هذا البيت، قال: لله در الغانيات، الغانيات جمع مفردها غاني، هي الامرأة المتغنجة، الامرأة التي تتغنج تتمايل. لله در الغانيات المدهي، سبحنا، لما رأينا سبحنا واسترجعنا من تأله، تأله يعني من عبادته، من عبادته. لذلك قرأ ابن عباس: ويذرك وإلهتك، وقراءة حفص: ويذرك وآلهتك. ولذلك قراءة ابن عباس قراءة صحيحة، قال: ويذرك وإلهتك، يعني وتعبدك. الصواب بأن اسم الله مشتق وليس جامد كبقية الأسماء الحسنى، جميع أسماء الله تعالى مشتقة وليس جامدة. ولذلك القول بكونها جامدة قول ينفي اشتقاق الصفة منها، يعني تعلمون بأن كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة، والصفة لا يشتق منها اسم. الرحمن اسم يشتق منه صفة الرحمة، كريم كرم، العليم العلم، الغني الغنى، وهكذا. أما الصفات فلا يشتق منها أسماء. فمن صفات الله الرضا، ما يقال بأن من أسماء الله الراضي، ما يقال هذا، ما ثبت. أسماء الله توقيفية، ولذلك لا بد أن نعلم بأن أسماء الله كلها مشتقة وليست جامدة.
ونقل سيباويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيباويه: مثل الناس أصله أناس. وقيل أصل الكلمة إله، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيباويه. قال الشاعر: لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتحزوني.